أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة المباركة أيضا تصف جانبا من جوانب الحالة الاقتصادية والأمنية قبل ظهور الإسلام، تصف أوضاع الجاهلية وكيف أن الله من عليهم بمنن عظيمة يجب أن يشكروا ربهم على ذلك. الجانب اللغوي في هذه السورة جانب بسيط في هذه الليلة، كلمتان تحتاجان إلى شرح لغوي هادئ. الكلمة الأولى إيلاف، المكررة في هذه السورة مرتين، والكلمة الثانية الرحلة. الإيلاف على وزن إفعال من ألف يألف أو ألف يألف. عادة الكلمات العربية إذا أدخلتها في الأوزان المزيدة المعاني تتغير، ربما المعنى يكون لازم فيصبح متعدي. قرأتم في علم الصرف اللازم والمتعدي. اللازم ذلك الفعل الذي يأخذ فاعل فقط، والمتعدي ذلك الفعل الذي يأخذ فاعل ومفعول. ذهب زيد، هذا لازم لا يحتاج أو لا يأخذ مفعول. إذا ذهب أوردته في باب الإفعال يصبح أذهب زيد، أذهب بمن؟ بعمر، فيحتاج إلى مفعول. اللازم يصبح متعدي. هذا لازم أشرح هذا الشيء حتى تعرفون معنى الإيلاف. ألف يعني إنسان، ألف المجتمع أو ألف أن يكون في المجتمع، صار عنده نوع من الراحة من الألفة، هذا لازم. أما عندما تقول آلف يصبح باب الإفعال، وباب الإفعال متعدي وليس بلازم، مثل كرم زيد لازم، أكرم يعني تعدى كرمه منه إلى شخص ثاني، هذا واضح. الألف والألف حالة لازمة، فإذا أوردتها في باب الإفعال يصير شنو؟ يصير متعدي. فالإيلاف أي إيجاب أو إتيان الألف لشخص ثاني. من الفاعل ومن المفعول هنا؟ الله سبحانه وتعالى الذي يأتي بالألفة والراحة والمفعول البشر. لإيلاف قريش، هذه الكلمة الأولى مقابل الإيحاش، إذا تريدون تعرفون المعنى الدقيق للإيلاف مقابل الإيحاش. مرة واحد يأتي إليكم ويوحشكم، يأتي بأخبار مزعجة لكم، هذه الأخبار توحشكم. أوحش إنسان إنسانا. مقابل الإيحاء شنو؟ الإيلاف، أن يعطي أخبار سارة أو يعطي حالة من المسرة للإنسان، هذا يسمى الإيلاف أو الإيناس. وهناك معنى آخر للإيلاف بمعنى التجهيز. بعض العلماء قالوا أن الإيلاف في هذه السورة ليس بمعنى الألفة بل بمعنى التجهيز أي التهيئة، وسنجي للمعنى الدقيق لهذا السورة. طيب، الرحلة الكلمة الثانية التي تحتاج إلى بعض المعنى لغويا. الرحلة رحلة الشتاء والصيف أي حالة السير. الراحلة هي الناقة التي ترحل بقوة وبشدة في الصحراء، تسمى للناقة الراحلة. وهذه العملية تسمى الرحلة. مثل تقول عندنا رحلة إلى مثلا زيارة السيدة زينب. حالة السير على الراحلة السريعة القوية، هذه الحالة تسمى الرحلة. فالسير على الراحلة القوية السريعة، هذا السير في اللغة العربية يسمى رحلة، رحلة الشتاء والصيف. هذا أيضا واضح، الرحلة المعروفة ولكن على الناقة أي على الراحلة كما كانت سابقا، الآن الرحلة اختلفت. طيب، هاتان الكلمتان من الجانب اللغوي. أما التدبر في هذه الليلة، التدبر يحتاج إلى مقدمتين، بعد المقدمتين ندخل في التدبر. المقدمة الأولى هي أن هذه السورة مرتبطة بالسورة السابقة. ما هي السورة السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة في قصة أبرهة إن شاء الله في الليلة القادمة نشرح بعض هذه السورة أو كل هذه السورة، ونتكلم جانبا عن حياة الإمام الحسن المجتبى بمناسبة ميلاده عليه السلام. فهذه السورة الأولى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حول قصة هجوم أبرهة على مكة وعلى الكعبة لتدمير الكعبة ولضرب شوكة مكة. إن شاء الله في الليلة القابلة نشرح هذه السورة. امتدادا لهذه السورة تأتي السورة التي نقرأها هذه الليلة، أي أيها الناس أيها المسلمون أو أيها العرب، ألم تروا كيف دمرنا أبرهة وجيشه. فالسورة هنا هذه الليلة لإيلاف قريش مرتبطة بالسورة السابقة لها التي سنقرأها في الليلة القابلة. يعني ألم تر كيف الله ضرب أبرهة وجيش الفيل ولم يسمح لهم بتدمير الكعبة ومكة؟ لماذا عمل هكذا؟ لإيلاف قريش. هذا اللام في لإيلاف لام العلة أو لام التعليل، يعني أن الله سبحانه وتعالى دمر جيش أبرهة حتى قريش يكون في راحة، حتى أهل مكة يكون في راحة. وهناك قول فقهي من العلماء المراجع حفظهم الله أن هذه السورة إذا قرأت في الصلاة بعد سورة الحمد يجب أن تأتي هذه السورة مع السورة التي قبلها. أقرأ لكم نص العروة الوثقى للعلامة اليزدي المرحوم الذي أغلب المراجع عندهم حاشية على هذه المسألة. على هذه المسألة ماكو حاشية، يعني كلهم يقبلون هذه المسألة تقريبا. في العروة في باب القراءة هذا النص: الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف، يعني سورة ألم تر كيف فعل ربك وسورة لإيلاف اتحاد،
مو معنى ذلك أنه هذول السورة واحدة، لأن أكو قول من السنة ومن الشيعة أيضا أنها سورة واحدة تعتبر 113 سورة في القرآن مو 114 سورة. هذا الحكي تقريبا مفند لا يقبله العلماء، يقولون إنها سورتين لأنها مفصلتين ببسم الله، وكل شيء أتى بينه بسم الله يعني سورة وسورة، لأن بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فهما سورتان. ولكن في الحكم الشرعي إذا أنت قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين بعد ذلك أردت أن تقرأ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يجب أن تقرأ معها سورة لإيلاف قريش. هذا النص، الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف، وكذا والضحى وألم نشرح، يعني سورة والضحى وألم نشرح إذا قرأتها في الصلاة يجب أن تقرأها معا، تقرأهما معا، فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما، تقرأهما مع بعض مرتبتين، يعني أولا والضحى بعدها ألم نشرح، أولا ألم تر كيف بعدها لإيلاف، مرتبتين هذا معناه، مرتبتين مع البسملة بينهما، مو تحذف بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يجب أن تكون بينهما موجودة للدلالة على أنها سورة كاملة. ولكن في القراءة بعد الحمد تقرأ هاتان السورتان مع بعض، واضح؟ هذه المقدمة الأولى حتى نعرف معنى اللام في لإيلاف في الصلاة الواجبة. في الصلاة النافلة لا، حتى في الصلاة النافلة تقدر تقرأ أي سورة مكررة، يعني سورة قل هو الله وإنا أنزلنا والبقرة مع بعض يعني في النافلة، أما في الفريضة سورة واحدة. طيب، هذه المقدمة الأولى حتى نعرف معنى اللام، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. عمل كل هذا التصدي لكفار الحبشة أو لأبرهة وأصحاب الفيل حتى لا يتمكنوا من ضرب مكة، لماذا عملنا هذا الشيء؟ لإيلاف قريش، حتى قريش يألفون، حتى قريش يستانسوا، يعني يكونوا في راحة في تجارتهم في غدوهم وفي رواحهم وفي مجيئهم وفي كل شؤونهم، فهذه نعمة من الله، فإذا هذه نعمة فيجب أن تأتوا إلى الإسلام، كأنه استدلال طبيعي من الله تبارك وتعالى إلى قريش، إذا قريش يقبلون أو ما يقبلون ذاك بحث آخر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثالثة، قريش، كلمة قريش يقال لكل عربي ولد من النضر ابن كنانة، النضر ابن كنانة أحد أجداد رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أجداد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن الفهر بن مالك بن النضر بن كنانة، الجد الثالث عشر لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو من؟ النضر بن كنانة. بعد النضر بن كنانة بستة سبعة يوصلون إلى عدنان، وبعد عدنان في خلاف، لأن إلى عدنان أكو إجماع تاريخي على أجداد النبي، بعد عدنان أكو خلاف بسيط أنه من كان، المهم بعد عدنان بأربعة خمسة يصل النبي إلى إسماعيل، إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم خليل الله، فالنبي من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو خليل الله المعروف النبي العظيم. فالجد الثالث من النبي هو النضر بن كنانة. هذا النضر بدأ نسل قريش منه، من النضر. كل إنسان متولد من أحفاد النضر ومن جذور النضر يسمى قرشيا أو قرشيا. فقريش أولئك العرب الذين سكنوا الجزيرة العربية بشرط أن يكونوا من أولاد النضر بن كنانة. هذا صحيح؟ هذا واضح؟ ويقال لهم قريش لأسباب ذكروها في التاريخ ما علينا، يقال أنه قريش لأن القرش يعني الجمع، كأن مكة جمعتهم والكعبة جمعتهم في بلدة واحدة مثلا أو أطراف مكة وشعاب مكة. ويقال لهم قريش لأن قرشة أو القرش بمعنى الكسب، وهم كانوا تجار. قريش ما كان عندهم زراعة في مكة فكانوا تجار، والقرش في اللغة العربية يعني المكسب أو التجارة أو الكسب، ولذلك سمي قريش. وهناك أقوال وأقوال ما علينا بهذه الأقوال، المهم أن قريش كانوا يسكنون في مكة. طيب كيف كانت مكة؟ مكة كانت واد غير ذي زرع، كما هو في القرآن موجود هذه الآية، واد غير ذي زرع. الآن تروحون إلى مكة ترون أن مكة قاحلة، بلد قاحل ما بي زراعة إلا بالقوة يسوون زراعات فيها، أما هي البلد أو البلد هو ما مستعد، أرضيتها ما مستعدة للزراعة ولا للضرع يعني للمواشي إلا بالقوة. طيب فماذا يصبح مصير قريش من الناحية الاقتصادية؟ ماذا يعملون هؤلاء؟ لا زراعة ولا مواشي كثيرة، وما بها مصنع حتى تقول مصانع قديمة مثلا، فماذا يعمل قريش؟ قريش هذه البركة التي أتت إلى مكة سابقا ولاحقا يذكر المؤرخون أنها من هاشم وليس من أمية، لأن تعرفون أنه هاشم كان أخا لحرب ابن أمية أو أمية نفسه خلافه. المهم أن هاشم أول من وتد قضية التجارة في الجزيرة العربية، عندما أصبح رئيسا لمكة وسيدا لقريش فتح أبواب الدبلوماسية على تعبيرنا اليومي مع الجيران، كتب إلى النجاشي وبعث ناسا إلى اليمن وبعث إلى الأكاسرة في إيران يعني في فارس والعراق، وبعث وبعث هكذا وطد حكومته. طبعا ما كانت حكومة بالمفهوم الفعلي، كانت مثل قبيلة يترأسها إنسان. وكانت مكة آنذاك، هذا من الناحية التاريخية مهمة لفهم السورة، مكة كانت موضع اهتمام استراتيجي لبقية الجيران. لماذا أبرهة هجم على الكعبة؟ لأن الكعبة كان لها موقع اقتصادي وموقع عبادي، عبادي لأنها الكعبة، والكعبة بنيت أيام إبراهيم الخليل، فكانت الكعبة تجمع المشركين والمؤمنين، لأن تعرفون أيام النبي إبراهيم كان هناك البشر أيام إبراهيم كانوا على قسمين، الحنفاء والصابئة، تسمعون صبي صبي الصابئة، الصابئة انحرفت عن الحنيفية. الحنيفية دين إبراهيم، ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية هي تلك الطريقة الدينية التي تقول أن المبعوث والرسول الذي يرسل من قبل الله سبحانه وتعالى إلى البشر يجب أن يكون من سنخ البشر، يعني يجب أن يكون إنسان مثلنا، وميزته أنه يكون متصل بالسماء بالوحي. هذا خلاصة الحنيفية، يعني عبادة الله الذي لا شريك له أولا، ثانيا الرسول الذي يرسل ويبعث من قبل الله ومن قبل السماء يجب أن يكون هذا الرسول بشر مثل بقية البشر، إنسان عادي يأكل ويمشي في الأسواق. غاية ما هنالك أن هذا الرسول متصل بالسماء بواسطة جبرائيل يعني بواسطة الوحي. هذا خلاصة فكرة الحنيفية التي كانت موجودة أيام إبراهيم. وإلى الآن نحن نسمى مسلمون حنفاء. لماذا يقال لنا حنفاء؟ لأننا نعتقد أن الرسول من سنخ البشر وليس من سنخ الملائكة أو الأصنام أو الأحجار. المشركون امتداد للصابئة الذين كانوا أيام إبراهيم. الصابئة ماذا كانوا يقولون؟ الصابئة على أقسام، بدايتهم كانت من هنا، الفكرة بدأت من هنا عند بعض الناس الذين انحرفوا عن الله عن مسير الله. قالوا كيف يكون الرسول من سلك البشر؟ يجب أن يكون إما من الملائكة أو هناك سيارات وكواكب هذه الكواكب متصلة بمن؟ بالله، والملائكة بنات الله. هذه الأفكار الغريبة المنحرفة طرأت أيام إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام كان يحارب هذه الأفكار. فما هو دور الأصنام أيام إبراهيم؟ قالوا الأصنام أشكال هندسية مثلا تنبئ عن تلك الأرواح أو عن تلك العقول، نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. فالمشركون أيام النبي امتداد للمشركين أيام إبراهيم. طبعا تطورت الصابئة الزردشتية والمزدكية والمجوسية في إيران، يعني في أرض فارس، كلها امتدادات فكرية لفكرة الصابئة أيام إبراهيم. والفكرة لخصتها لكم في كلمتين: أنهم يعتقدون بالله، ولكن يعتقدون أيضا أن الوسيط بين الأرض وبين السماء يجب أن يكون من الملائكة، والأصنام التي يعبدونها هي وسائل تقربهم إلى الله. هذه فكرة الشرك، فكرة الازدواجية بين الروح والجسم كما يعبرون. طيب، هذه الفكرة ضربت أيام إبراهيم ولكنها استمرت إلى أيام الرسول. هذا واضح كمقدمة. مكة كانت موقعا عباديا للمسلمين الحنفاء، وللمسلمين يعني أتباع النبي، الحنيفية، العقيدة الطاهرة، إما أتباع عيسى وإما أتباع موسى وإما أتباع إبراهيم. أجداد النبي كانوا حنفاء، نحن عقيدتنا أن أجداد النبي وأجداد الإمام علي كلهم كانوا شنو؟ حنفاء، يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. طيب هذول شنو كانوا يعبدون؟ يعبدون الأصنام؟ يأتون إلى مكة لعبادة الأصنام؟ كلا، كانوا يأتون إلى الطواف حول الكعبة كرمز عبادي امتدادا من أيام إبراهيم. صحيح؟ فالمسلمون الحنفاء يأتون إلى مكة، والمشركون واليجون أيضا يأتون إلى مكة لأجل أي شيء؟ لعبادة الأصنام. فمكة كانت موئلا ومعقلا وبلدة مهمة من ناحية العبادة للحنفاء وللصابئة والمشركين. واضح؟ وأيضا كانت معقلا للتجارة. قريش وكفار قريش ومشركو قريش والصابئة عملوا من مكة وجعلوا مكة موقعا استراتيجيا عباديا لأصنامهم، كما شرحنا 360 صنم أطراف الكعبة، هبل ومنات والعزة وإلى آخره، وأيضا موقع تجاري. فمكة بالنسبة لهم دنيا ودين، يعبدون أصنامهم التي حوالي الكعبة، ويتاجرون ويتجرون، وتصبح مكة موقع تجاري. فلذلك كان الجيران يحسدون مكة، يعني ربما اليمن، ربما الحبشة، ربما فارس، ربما العراق أيام زمان وإلى آخره. فكل الجيران حتى الروم، يعني حتى الشام، كان لهم نظرة مريبة بالنسبة إلى موقع مكة. ومكة لم تكن تنزل تحت حكومة اليمن ولا فارس، ولا هي كانت مستقلة بتجارتها، مستقلة وبعبادتها مستقلة. فكانت تصير بعض الهجومات العسكرية على مكة لضرب الموقع التجاري الاقتصادي ولضرب الموقع العبادي. وقلنا العبادة للمشركين وللحنفاء. واضح هذا؟ الله تبارك، هذه المقدمة كتهيئة لأجواء السورة، ظلال حتى ندخل في أجواء السورة المباركة. فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش. هناك هجومات على مكة من أبرهة وغير أبرهة، وهناك قطاع الطريق وهناك السراق، ولكننا حفظنا مكة كلها حتى يألف قريش. في تصورنا محبا بمشرك قريش، حبا من الله تبارك وتعالى. صحيح أن الله رحمن وشرحنا لكم في الليلة الأولى من هذا المجلس أن الرحمانية صفة للجميع، يعني الكافر والمسلم عند الله سواء من ناحية النعم الدنيوية، صحيح أن الهواء والماء والكلاء للجميع، ولكن الدقة الأساسية في هذه السورة إننا هيئنا مكة وآلفنا قريش وصدينا أو تصدينا لكل الهجومات العسكرية على مكة حتى تبقى مكة مهيئة للمولود الجديد المولود الطاهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لإيلاف قريش عملنا كل هذه الأمور، لماذا؟ لأجل إيلاف قريش. أي إيلاف هذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف حتى يأنسوا ويرتاحوا في رحلاتهم الاقتصادية شتاء وصيفا، لأن قلت لكم أن هاشم عمل معاهدات دولية ودبلوماسية مع الجيران، مع الروم، مع الحبشة، مع كل الأمور، مع كل الأطراف والجيران، فكانت رحلة قريش التجارية تتجه إلى اليمن متى؟ في الشتاء، رحلة الشتاء هاي لليمن. ليش؟ لأن اليمن فوق السعودية، يعني فوق الجزيرة العربية، فاليمن كانت حارة آنذاك، فيذهب التجار من قريش أيام الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة والمناطق الحارة، لأن في البرد يروحون في منطقة حارة، صحيح؟ وفي الصيف تذهب قريش بعيرها وتجارتها إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، هاتان الرحلتان التي أسسهما أيضا تاريخيا هاشم. نتمكن أن نقول رضوان الله عليه، لأنه من أجداد النبي وهو المنبت الطاهر لبني هاشم عليهم السلام، أو على جيدهم السلام، وكلهم جيدون أو أغلبهم. طيب، فالتدبر الأول في هذه السورة بعد هاتين المقدمتين أن إيلاف من باب الإفعال فاعله الله. إيلاف مصدر، والمصدر تعرفون يأخذ فاعل ومفعول مثل الفعل، ضربك زيدا، ضرب فعل، الكاف محل الفاعل، زيدا مفعول، صحيح؟ إيلاف مصدر، هو يعني الله فاعله، هم إيلافهم يعني قريش مفعول أول، يعني يأخذ مفعولين، رحلة الشتاء والصيف مفعول ثاني، فيأخذ مفعولين، يعني الله يؤلف لقريش حتى يألفوا ويرتاحوا لأي شيء، لرحلتهم في الشتاء ولرحلتهم في الصيف. طيب، التدبر الثاني، فليعبدوا رب هذا البيت. ما دام أننا بقدرة الإلهية تصدينا لكل هجوم عليكم من أبرهة ومن الحبشة ومن كل الأعداء ومن كل قطاع الطرق، وأعطينا لكم مقام، لأنهم كانوا أيضا، نسيت أن أقول لكم أنه مو بس الدول ما كانت تهاجمهم، الجيران العرب ما كانوا يهاجمهم. ليش؟ أن يخافون منهم، يخافون مو من شوكتهم، لأنهم جيران بيت الله. شوف القدسية، قريش كانوا مقدسين عند العرب. ليش؟ لأنهم يسكنون في جوار بيت الله، فالعرب كانوا يهابونهم ويخافون منهم، لا من الناحية العسكرية، من الناحية القدسية إذا صح التعبير، أنهم كرماء شرفاء، لأنهم يسكنون في جوار البيت العتيق الكعبة المشرفة. فكل هذه الأمور ممن؟ من الله. نحن أنعمنا عليكم هذه النعمة، نعمة إيلافكم وإيلاف رحلتكم في الشتاء والصيف، هذه النعم الذي أعطيناكمها من قبلنا كانت، فلماذا لا تعبدون الله وتشركون به الأصنام؟ مثل محاججة، نقاش من رب السماء إلى قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. ليش تعبدون الأصنام؟
هل الأصنام وصدت عزيمتكم وشوكتكم في مكة؟
كلا، الأصنام أحجار،
فلماذا تعبدون هذه الأصنام؟ اتجهوا إلى رب البيت وهو الله الخالق الذي آلف بينكم وآلفكم في رحلتكم، فليعبدوا رب هذا البيت. وإشارة إلى أن البيت جمعهم، هاي إشارة جدا لطيفة، لماذا لم يقل فليعبدوا رب السماوات رب العالمين؟ الله هو رب العالمين، لم يقل رب العالمين، رب هذا البيت. إشارة يا عرب يا قريش، ديروا بالكم، مو أنتم سويتوا شيء، البيت جمعكم. هذا البيت الطاهر، الكعبة المشرفة، هي التي جمعتكم وقرشتكم، لأن قلنا كلمة قرشة من باب التجمع أيضا، هي التي جمعتكم، هذا البيت والكعبة المشرفة جمعتكم، فاعبدوا رب البيت، لا تعبدوا الأصنام التي خلقتموها بأيديكم. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني كلمة البيت مو اعتباطي جاي في هذه السورة، إشارة وارتكاز ذهني أن البيت جمعكم وأعطاكم الشرف وأعطاكم الكرامة، فاعبدوا رب هذا البيت. طيب، هذا الرب الذي له صفتان، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قلنا لكم أن مكة كانت فقيرة لأن لا زرع ولا ضرع فيها، وهناك تواريخ كثيرة من العرب جاءت إلينا أنهم كانوا يعيشون الجوع في كل يوم. قصص كثيرة اليوم شفت في التاريخ أن بعض قريش كانوا يذهبون ويتوسلون إلى جيرانهم في شعاب مكة حتى يعطوهم بعض الخبز، الأولاد كانوا في فقر مدقع، إلى أن جاء هاشم ووصد لهم هذه التجارة إلى اليمن وإلى الشام. طيب، فأنتم كنتم في جوع، الله أنعم عليكم بإطعامكم من الجوع، يعني أبعد عنكم الجوع إبعادا. وهناك اليوم شفت أيضا خطبة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الزهراء عندما غصب حقها في القصة المعروفة بعد النبي، خطبت في المسجد، قالت كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة أو مذقة للشارب، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقيسة العجلان وموطئ الأقدام، يعني كان العرب يطأكم، أو الفرس كانوا يطأكم، أو الحبشة كانت تطأكم، ملوك الحبشة، ملوك اليمن كانت تطأكم، أنتم كنتم أذلة، صحيح؟ تأتي سيدتنا فاطمة إلى هذه الجملة العجيبة، تشربون الطرق أو الطرق، أقول لغتين، الطرق أصح، تشربون الطرق وتقتاتون القد. ما معنى الطرق؟ الماء الذي ينزل من السماء، ماء المطر الذي تبول فيه الإبل وتبعر، أجلكم الله. أكو مناطق مثل غدران أو حفر تصبح في بعض الأودية ماء المطر ينزل ويبقى هنا، الإبل يجون يشربون هذا الماء، بعدين يبولون أجلكم الله في هذا الماء ويتبعرون فيها، نجاسة، صحيح؟ العرب في الجاهلية ما كان عندهم ماء أصلا، زمزم ما كانت، فكان الإنسان اللي عطشان يأتي إلى هذا الماء الذي فيه الوساخة ويشرب هذا الماء. سيدتنا فاطمة تقول كنتم تشربون الطرق، وهذا شربكم، يعني هذا مشربكم، أكلكم شنو؟ وتقتاتون القد، القد ذلك الجلد غير المدبوغ، الجلد يقطعوه يخلوه في ماء شوي يصير لين وبعدين يأكلوه، يعني لا لحم ولا طبيخ ولا هريسة. شنو تأكلون؟ تأكلون القد، يعني أنتم كنتم في فقر مدقع وما يمعكم لا ماء ولا أكل. طيب، بعدين شو تسوون؟ أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس، هذا من ناحية الجوع، جوع وعطش. من ناحية الأمان أيضا، تخافون أن يتخطفكم الناس، يتخطف يعني يشيلكم خطفة، يعني شكل يسرقكم، لأنه كان الحروب كانت تسرق الناس، تسب النساء، أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد. طيب، جوع وخوف، عدم أمان وعدم ارتواء في شربهم وعدم ارتواء في أكلهم. طيب، من من عليكم هذه المنن؟ أشرت إليكم في السابق أن هذه السورة ليس كرامة لقريش، من كان في ضمن قريش وفي أصلاب قريش وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل هذا الإيلاف وكل هذه النعم وكل هذا الرفاق وكل هذه النعمة لأجل أن يولد ذلك المولود الطاهر الصادق الأمين لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنهم كانوا يخافون من هجوم الجيران عليهم ومن قضية أبرهة التي سوف نقرأها في الليلة القادمة. هناك تدبر بسيط أيضا، أن هذه النعم كلها كانت نتيجة لدعاء مؤمن، دعاء مؤمن، دعاء نبي من أنبياء الله الطاهرين، دعاء بسيط في مكة دعاها سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا الدعاء يقول العلماء نتيجة ذلك الدعاء هذه النعم المتوفرة إلى اليوم، إلى هذا اليوم. ما كان ذلك الدعاء؟ دعاء وارد في القرآن، رب اجعل هذا البلد آمنا، عندما أتى إبراهيم مع زوجته إلى مكة أو إلى الكعبة ورزقه الله إسماعيل، والقضية المشهورة رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله. إبراهيم دعا للذين يؤمنون بالله، ولكن الله عندما ينعم فهو الرحمن، ينعم المؤمن وينعم المشرك والكافر حسب الرحمانية الإلهية. فكله هذه نتيجة من نتائج دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. طيب، عندنا بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام، من أكثر قراءة لإيلاف قريش، إذا يقرأ أو يقرأ الإنسان المسلم هذه السورة كثيرا لإيلاف قريش، بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة. كأن هناك موائد يوم القيامة، فيه موائد المجرمين تتحلى هذه الموائد بالنار، وموائد النور تسمى، إن شاء الله موائدنا تكون، حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة. وفي تفسير علي بن إبراهيم قال نزلت في قريش لأنه كان معاشهم من الرحلتين. هذه السورة علي بن إبراهيم أحد المفسرين ومن أصحاب أئمتنا سلام الله عليهم. طيب، يقول عنده تفسير موجود الآن، تفسير علي بن إبراهيم، نزلت هذه السورة في قريش لأنه كان معاشهم من الرحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن كما قلنا، ورحلة في الصيف إلى الشام، وكانوا يحملون من مكة الأدم أي الإبل واللب وما يقع من ناحية البحر من الفلفل وغيره، فيشتروا بالشام الثياب والدرمك، الدرمك يعني الدقيق الأبيض الحنطة والحبوب، وكانوا يتآلفون في طريقهم ويثبتون في الخروج في كل خرجة رئيسا من رؤساء قريش، وكان معاشهم من ذلك. فلما بعث الله نبيه، هذا تفسير آخر لهذه السورة، نحن قلنا تفسير هذه السورة من بعض الروايات والمفسرين أنه لإيلاف قريش في رحلتهم الرحلات التجارية. علي بن إبراهيم يقول لا، قريش حتى ظهور النبي كانوا في جوع، بس جوع نسبي، وكانوا في خوف، ولكن في خوف نسبي. بعد ظهور النبي الخوف والجوع زال منهم. فهذه السورة تدل على عدم الخوف وعدم الجوع بعد ظهور النبي، أي بعد بعثة النبي. هذا التفسير الثاني، ويمكن نقبل هذا التفسير لأنه من الأئمة صلوات الله عليهم، وكان معاشهم من ذلك، فلما بعث الله نبيه استغنوا عن ذلك. بعد ما قاموا يروحون رحلاتهم إلى الشام وإلى اليمن عندما بعث الله النبي، ليش؟ لأن الناس كلهم اجتهم بعد، ما يحتاجون هم يروحون. عندما صارت مكة موئلا ومكانا للحج، والمسلمون جميعا من أقطار الدنيا، مو العرب فقط، من أقطار الدنيا قصدوا هذا البلد، أصبحت مكة لا تحتاج إلى السفر، بل الكل يحتاجون إلى مكة وإلى إتيان بيت الله الحرام. عرفت الفرق بين هذا التفسير وذاك التفسير؟ يعني السورة إيلاف قريش بعد النبي مو قبل النبي. فلما بعث الله نبيه استغنوا عن ذلك، يعني عن الرحلة، لأن الناس وفدوا على رسول الله وحجوا إلى البيت. بعد الرسول أيضا إلى الآن يحجون إلى البيت، فموقع تجاري صار، موقع اقتصادي وموقع عبادي، هذا من نعم الله على مكة. فقال الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. لا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الشام، ماكو حاجة إلى الرحلات بعد التجارية، كل الناس تأتيهم وتأتي ببضاعتهم إلى مكة. وآمنهم من خوف، يعني خوف الطريق، لأنهم أصبحوا في أمان. الرسول يقول من قرأها على طعام لم ير فيه سوءا أبدا. أكو شيء مشهور بيننا أنه إذا شفتوا طعامكم قليل والضيوف كثيرين جايين، مثلا عندك مائدة، رزقنا الله وإياكم موائد رمضان اللطيفة، عندك مائدة وعزمت 20 نفر، اجوا 50 نفر، تستوي كثير تتحير. المعروف أنه اقرأ لإلاف قريش، لأن البركة ستكون نازلة على هذه السفرة. طعام 20 نفر راح يأكلوا 50 نفر ويزيد، وهذه مجربة طبعا. أنا ما لقيت عن هذا الموضوع رواية، اليوم دورت حتى أشوف أكو رواية واحد، أنا ما شفت، يمكن أكو، أنا ما شفت أنه رواية لأجل البركة، ولكن رأيت هذه الرواية التي تدل على البركة وعلى غير البركة من النعم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأها، يعني قرأ لإيلاف قريش على طعام، أي طعام، أي سفرة، لم ير فيه، يعني في ذلك الطعام، سوءا أبدا، لا مرض يصير به، لا أذية ولا عدم بركة، لأن من أنواع الأذى ومن أنواع السوء أن طعام الإنسان يصير قليل ويتخجل مع الضيوف، صحيح؟ هذا من السوء. يمكن أن يندمج هذا الحديث في ضمن قضية البركة، من قرأها على طعام لم ير فيه سوءا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهنا في هذه السورة تركيز على جانبين من جوانب النعم المهمة، هذا نتيجة السورة، الجانب الأول الجانب الاقتصادي، والجانب الثاني الجانب الأمني. يعني أهم نعمتين ينعمها الله على بشر، أي بشر، نعمتان، كما أنه نحن من نقول نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. النعمة الأساسية عدم الجوع، لأن الجوع يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى حالة من الانفلات في المجتمع، إلى التمزق، وإلى آخره. طيب الجانب الاقتصادي، أطعمهم من جوع، يعني الله يطعم البشر من الجوع، والإسلام أيضا يؤدي إلى حالة من الإطعام من الجوع إذا طبقت تعاليم الإسلام. وأيضا في الجانب
الأمن آمنهم من خوف، جانبان نعمتان مهمتان من الله تبارك وتعالى على البشر، نعمة عدم الجوع أو الإطعام من الجوع، ونعمة الأمن من الخوف. اللهم ارزقنا كل النعم، وارزقنا أن نكون من الذين تطعمنا من الجوع وتؤمننا من الخوف. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.